بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الأوفياء الطاهرين المطهرين. وعجل فرجهم وفرج جميعهم. كان الكلام في التمسك بالعموم الثانوي كالنذر مثلا اللي التمسك بالعموم الأولي التمسك بالعموم الأولي يعني يكون العنوان الثانوي شاهد على انطباقه والتمسك بالعموم الأولي كعموم النذر، مثل النذر قبل الإحرام قبل الميقات أو نذر الصيام في السفر. ومر أن هذا البحث هو يعني من أضعف موارد أو من الموارد التي المنع فيها واضح، أقصد بغض النظر عن العموم الثانوي، عموم يعني الشك في مصداق العموم الأولي. تارة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، بس ليست هي شبهة مصداقية لنفس العام، مثلا كل امرأة تحيض إلى الخمسين، كونها امرأة هذه لا شك فيه، كونها قرشية أو غير قرشية مشكوك فيه، فهذا المورد ليس من موارد الشك في الشبهة المصداقية لنفس العام، إنما هي من موارد الشك في الشبهة المصداقية للمخصص. وأقسام الشبهة المصداقية، شبهة المخصص مصداقية مفهومية زائدة، أيما كان فموارد تارة الشك في المصداق يعني في من جانب من ناحية المخصص لأمر يهون في التمسك بالعام، لأنه أصل انطباق العام على هذه المرأة كل امرأة تحيض لا شك فيه، إنما الشك في على حال في الناحية المخصص. أما إذا صار الأمر في صورة أخرى الشك في أصل مصداقية المورد للعام، هذا بعد من يعني أشكال موارد التمسك بالعام، يعني كيف يتمسك إنسان بدليل يشك في مصداق نفس ذلك الدليل بغض النظر عن المخصص، شك في أصل الدليل. نعم، فأي ما كان إذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام هذا أكثر منعا حينئذ يقال أنه يتوسل بعموم النذر للتمسك بالعام، مثلا الصوم في السفر أو الإحرام قبل الميقات يتمسك به بالنذر لمشروعية الإحرام، لمشروعية عموم الإحرام، مثلا، أو لمشروعية عموم السفر الصوم في السفر. لأن وردت روايات في ذلك خاصة وأفتى بها الفقهاء أن الإحرام بالنذر قبل الميقات سائغ، أو الصوم في السفر في غير شهر رمضان، الصوم في السفر بالنذر في غير شهر رمضان سائغ ممكن. على اتحاد، فهل يا ترى هذا من باب ان العموم الثانوي يعضد التمسك بالعام الاولي في موارد الشبه المصداقيه، ام هذين موردين شان ما شان اخر؟ فالاعلام المهم ذكروا ان هذا ليس لاجل التمسك بالعموم الثانوي لتثبيت انطباق العموم الأولي، ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، بل هو لأجل أن هذا دليل خاص تعبدي، ورد تعبد خاص أن الإحرام قبل الميقات صحيح بالنذر، طبعا بالنذر صحيح، بدون النذر لا، ليس مشروع. فالدليل تعبدي خاص نتمسك به. هذا الجواب، في أجوبة أخرى. لماذا في أجوبة أخرى؟ يعني هناك من الفقهاء كثيرا ما مثل الأقلموك دائما، لكن كثيرا ما السيد خوي رحمة الله عليه، منهج السيد خوي خاص وكفى الله المؤمنين القتال كافي. أما ترى المشهور لا، أي خاص يأتي؟ هل هو تخصيص تعبدي لا نفهمه، أم أنه نفهمه طبقا للقواعد؟ التساؤل صار واضح. يعني هذا جواب، جواب أن عموم النذر أو الدليل الروايات الخاصة التي وردت في من نذر الميقات الإحرام قبل الميقات تعبد خاص وخلاص، كان الله غفور رحيم. شبيه استدلال الرواة، استنباط الرواة. أما مشهور الفقهاء لا، حاولوا أن يفسروا هذا الخاص. لماذا يحاولون أن يفسروا هذا الخاص؟ هو تخصيص بعد خاص تعبد ولم يجرى عمل به المشهور. لماذا ننبري أو ينبري المشهور لتفسيره قواعديا؟ لماذا؟ الخاص بعد، الخاص حجة ولما جرى. لا، مع ذلك لاحظ ينبري المشهور، حتى السيد الخوي ينبري لتفسيره. لماذا تنبرون لتفسيره؟ نفس السيد الخوي ماذا يضطر لتفسيره؟ السيد الخوي له عند المدار كل المدار على الطريق والسند ولما جرى، لماذا ينبغي تفسير المتن؟ من الواضح لاحظ، إذن عملية التخصيص عند المشهور لا سيما القدماء ليست تعبد محض، بمعنى أصلا معنى تخصيص هي متعبد محض. إيه شلون متعبد محض؟ أصل معنى التخصيص والتقييد ليس تعبد معه، تعبد معه بحيث لا نفهمه أصلا. كيف؟ ليش؟ لماذا؟ كيف لا؟ غير متأخر العصر. لأن معنى التخصيص عند القدماء مر بنا عبارة عن تجميد العام في منطقة
الخاص.
تجميد، ولماذا يجمد؟ هذا طبعا عفوا هذا تفسير من تفسيرات التخصيص عند القدماء. في تفسير آخر ضميم لهذا التفسير مع حقيقة التخصيص. حقيقة التخصيص عند القدماء أيضا هي عبارة عن كما مر تجميد لأنه تزاحم مقتضيات أليس في المرحلة الثالثة من إنشاء. تزاحم يعني ماذا؟ تزاحم يعني هذا الخاص في الأصل متنزل من عموم عمومات أخرى، لأنه شرع الآن، هذا لم يشرع الآن، إنما الشارع نبه على تنزل هذه العمومات أو عام واحد. الشارع نبه على أن هذا العموم الآخر أو العمومات غالبة ملاكها على دا العام المخصص. أصل بالدقة تشريع الخاص، أصلا لما تقول خاص عند القدماء يعني هذا ليس تشريع مبتدأ، إنما تنزل لتشريعات سابقة. للأسف هذا البحث وهذا التفسير عند المعاصرين يعني القرون الأخيرة لم يعتنى به منهجيا. بعبارة أخرى، في عالم التشريع وأصول القانون في تشريعات مبتدأة وفي تشريعات مو مبتدأة بالدقة. شنو تشريع مبتدأ وتشريع غير مبتدأ؟ يعني شنو هالحكي هذا؟ معنى هذا المطلب ان مثلا القوانين تشريعات الدستورية تشريعات ابتدائية، القوانين البرلمانية من باب المثال ليست هي تشريعات إبداعية يعني بكر وابتداء بالدقة، هي عبارة عن تنزل وتفسير وتفصيل القوانين الدستورية الكلية الإجمالية بالدقة. كذلك القوانين الوزارية أيضا هي في نوبتها ليست قوانين مبتكرة، حتى ليست مبتكرة رقم اثنين، مبتكرة رقم ثلاث يعني حتى هي ليست بدرجة قوانين برلمانية، هي مرتبة ثالثة، يعني هي بعد القوانين الدستورية. أتت قوانين دستورية ابتدائية ثم يعني إبداعية ومبتكرة، ثم أتت القوانين البرلمانية في المرتبة الثانية متولدة، الجيل الثاني من القوانين المولدة المتولدة. الوزارية هي الجيل الثالث من القوانين، وليست هي الجيل الأول بل ولا الجيل الثاني. هذه نقطة جدا جدا مهمة في علم القانون. للأسف المتأخرين لا سيما السيد خوي رحمة الله عليه، ويتحمل السيد خوي الله يرحمه، أنه بخلاف منهج الرواة أنت شي عليك خاص وعمل بي هاي هو. سمع أنه نفس المتأخرين العصر ماذا يقول؟ درجات العموم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين هذا الأمر خب أقروا به المتأخرون العصر، درجات عموم من درجة الأولى، عموم من درجة الثانية، عموم من درجة الثالثة، عموم من درجة الرابعة، خمسة، سادسة. مرت عليكم في كلمات الفقهاء المعاصرين في البحوث الفقهية أم لا تتذكرون؟ نعم هي موجودة الآن في كلمات المعاصرين يعني القرن الأخير قرنين الأخير، الحمد لله موجود على العبارة الحمد لله رب العالمين. ماذا يعني هذا؟ لأن العام الثاني خاص أخص من الأول. العام الثالث أخص الأخص. والعام الرابع أخص وأخص وأخص. فلما جرى هذا نفس اعتراف المعاصرين يعني القرنين الأخيرين أو الثلاثة أو القرن الأخير اعترافهم أن العموم درجات، يعني هذا العموم اثنين رتبة، اثنين رتبة، ثلاثة رتبة، أربعة، ليس تقنينات الجيل الأول، الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع. وما الضرورة أن نعرف مراتب أجيال القوانين؟ ضرورة مهمة جدا لنعرف حقيقة التخصيص جدا. هذا بحث مهم، هذه من البحوث القفزة في علم الأصول، معرفة أجيال ومراتب القوانين، يعني من علم أصول القانون واقعا نهضة لا أبالغ فيها. يعني هذه الأجواء اللي نعيش فيها، وأشير الأجواء ولا أشير لزيد بن أرقم، أشير الأجواء، هذه الأجواء اللي نعيش فيها صدقوني لم يعيشها الشيخ الأنصاري، ولم يعيشها الوحيد الباباني، ولم يعيشها النائمي، مع أنه نوابغها هاي الأعلى. لكن هذا البحث الآن الموجود في الأجواء لو يقيض له رجال عندهم همم رجال عندي يعني أقصد للتحقيق، جدا نهضة عظيمة وخطيرة في علم الأصول. أن التقنين طبيعة ليست طبيعة في عرض واحد، دام في أجيال متوالدة، آباء أجداد، آدم أبو البشر، ثم نوح أبو البشر الثاني مثلا سموه مثلا، وكذا لما جرب دع قوانين ما كذا. فالقوانين الوزارية جيل ثالث شئنا ما بينها، قوانين البلديات جيل رابع. يعني ماذا؟ يعني أنت أيها الجيل الرابع نسبك ما يصح أن يتقرر إلا بعد أن تنتسب أنت أيها الجيل الرابع إلى الجيل الثالث أولا، ثم الجيل الثالث ينتسب إلى الجيل الثاني، ثم الجيل الثاني ينتسب إلى الجيل الأول. أنت أيها الجيل الرابع ما يصير تنتسب طفرة إلى الجيل الأول. النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام عيسى بن مريم، بالتالي مريم. إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، صحيح من جهة الأب هكذا، من جهة الأم، لكن هو بالتالي ابن مريم. فبالتالي إذن في علم القانون، وهذا ليس فقط علم القانون وعلم الأصول وعلم الفقه، كل العلوم هكذا، هذا النظام، أصول المعادلات، أصول قانون المعادلات، هذا نظام مهيمن على كل العلوم حتى المادية والتجريبية والإنسانية، علوم إنسانية والعلوم على مجموعات العلوم المختلفة. إن عندنا معادلات أو عندنا قوانين ليست مبتدأ، ليست أساس، إنما هي الجيل الثاني، الثالث، الرابع، العاشر، ولم يجرى الله أعلم. من ثم تشريعات أئمة أهل البيت في طول تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، وتشريع سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله ولاية التشريع. وهي ولاية التشريع ليست أنها مستحبة أو يمكن أو كذا، لا ضرورية، لا ضرورية الوقوع. لما؟ لأن تشريعات الله صلى الله عليه وسلم هي تشريعات الجيل الأول، فرائض الله، ثم تأتي تشريعات النبي. لا محالة تأتي تشريعات النبي، لأن فرائض الله كلية مجملة لابد يفصلها سيد الأنبياء، ولابد أن يأتي الأئمة صلوات الله بالضرورة، مو بالإمكان والاستحباب والاستحلال، لا لا لا، هذه ضرورة، ضرورة نظام قانون هذا. لابد أن يأتي تشريعات أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، باب الحدود والديات وكذا، جل تشريعات التفصيلية من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وليست من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله الجيل الثاني في الحدود والقصص، تشريعات الله من الجيل الأول. حتى في كتاب القضاء، يعني القضاء والحدود والشهادات والديات والقصاص وفلان، جلها تشريعات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يعني التفصيلية أتكلم الجيل الثالث، الجيل الثاني سيد الرسل، الجيل الأول الباري تعالى، هكذا. والأئمة صلى الله عليه وسلم جيل رابع، بقية الأئمة صلى الله عليه وسلم هكذا. فالمقصود هو هذا المطلب، وهو أن يعني لا يبعد حتى بعض تفاصيل الحدود من تشريعات الإمام الجواد صلى الله عليه أو تشريعات بقية الأئمة على حال. فأيا ما كان المقصود هذا المطلب، وهو أن إذا دي عملية المراتب في التقنينات مو قضية يعني أدب شعري أو كذا، لا لا لا، قضية واقعية الخاص. لذلك لما نقول الذي يتبع الدي الخاص فقط وفقط وفقط وفقط، هذا منهجه روائي مع احترامنا للرواة. زيادة 40 فيه دي خاص باص ناص ماص، يعني عقلية عقلية منع يقينا، عقلية عقلية منهج الرواة، استنباط رواة، فتوى الراوي وليس فتوى فقيه. الفقيه كل الفقيه مو يبحث فقط عن الأدلة الخاصة، أصلا يفسر، يرجع الأدلة الخاصة اللي هي الأجيال اللاحقة إلى الآباء والأجداد. الدين ايه ماله هذا؟ وين وين الدين ايه؟ هذا الفقيه كل الفقيه. أصل التشريعات من الجيل الأول، المشروعية أصلها من الجيل الأول وليست من الأجيال اللاحقة. الأجيال اللاحقة مفسرة مفصلة في كل الأبواب هكذا، في كل العلوم الدينية هكذا، في كل الأبواب هكذا. من ثم لاحظوا عندما يقول المشهور أن حجية الخبر ليست من الطريق والرواة، الرواة ما شأنهم، بل حتى الأئمة سلام الله عليهم أصل تشريعاتهم إنما نزلت ممن؟ اعرضوا على الكتاب والسنة. اعرضوا على الكتاب والسنة يعني ماذا؟ يعني أصل هذه التشريعات منحل جيل لاحق من جيل من؟ من جيل الكتاب والسنة، من الجيل الأول والثاني والثالث المجرد. لابد أن يكون هكذا. إذن حجية المد، ولذلك بعبارة أخرى هذا التشريع التفصيلي تفسير تفصيلي بالدقة، لأنه شرع الآن. هذا تشريع الجيل الثالث والرابع، تشريع يسمى بمعنى وتفسير يسمى بمعنى صحيح، لأن الأجيال دائما لاحقة في التقنيات والتشريعات هي مفسرة، هي مبينة، هي ترجمان، وهي تشريع بمعنى تشريع معنى، لأنه حدد القالب التفصيلي ما الجهة تشريع. ولكن أصل تشريع لا، هو تفسير وتبيين وترجمة للتشريعات الفوقية. ليست هي قضية كما يقال أيضا تعبد من الأئمة أنه إذا أتاك الخبر عنا فأعرضه على الكتاب والسنة. هاي فأعرضه لأنه هاي بنيويات تكوينية ضرورية في العلوم كلها كلها. كيك الكيك ما يعني مو بحثنا بالكيك الآن، بحثنا في هذا المطلب الآن. فإذا التشريعات التي تأتي هذه التشريعات بالدقة ليست تشريعات مبتدأ، هي تشريعات من قبل كانت، مو حجيتها من الزرارة رضوان الله على زرارة، أي زرارة وغير زرارة. هو الأئمة صلوات الله عليهم يقول الإمام الرضا في بعض الروايات المتعارضة: والله ليس لنا أن نقول إلا ما حكم الله به ورسوله، ونحن في ذلك مطيعون متبعون منقادون. الإمام الرضا في رواية العلاجية للتعارض شوف يقول لك احنا حتى رواياتنا التفصيلية التي تصدر من أهل البيت بالدقة يجب أن تنتسب الدي إن إيه مالها تنتسب إلى من؟ وراثيا في الوراثية في التشريع إلى تشريعات الله وتشريعات الرسول. هم يؤكدون على ذلك أئمة الناس، لا أن حجية التراث والحديث أتت من الرواة. لا لا لا، ليس ما أقول ليس لهم دور الرواة والتوثيقات دورهم معي دور نازل. أصل الاعتبار أصل الحجية أتت من أمة محكمات التشريعات، أمهات التشريعات الجيل الأول والثاني، هذا مهيمن حوكمة كنترول عملية مهيمنة على كل التشريعات، ما يشوف منها تشريع. تقول لي هذا الكتاب بالتراث الرواية معتبر أو غير معتبر؟ أنا ما لاحظ سند أو طريقة على طريقة السيد الخوي والسيد أحمد طاووس أبدا، مع احترامنا للكبار، إنما أنا لاحظ من الجيل الأول في التشريعات، الجيل الثاني، الجيل الثالث. قاعدة التسامح بعد أدلة السنن أيضا ليس لأجل أن في روايات خاصة صحيحة، صحيحة هشام بن سالم، صحيحة فلان، صحيحة فلان، إذا بلغ عن عمل فعملته فثوابه مثل ما عملت ولو لم يكن قد صدر. شنو هذا؟ لا، ليس نقول بمشروعية قاعدة التسامح بعد السنن للصحاح الواردة من باب تعبد خاص، أكي يناقش الشيخ الأنصاري أو السيد الخوي يناقش بي أن هذا متمدل على الاستحباب والدراسة، يا يدل على الاستحباب، هاي تشير لأن أصل التشريع الجيل الأول. قاعدة مثلا صلاة ليلة الرغائب أصل مشروعية الصلاة من عمومات الصلاة، الأذكار من عمومات الصلاة الأذكار، لأنه حتى لو فرض فيه بالواقع تشريع لصلاة الرغائب هذا التشريع ليس مبتدأ، متعبد خاص، بخاص بمعنى ابتداء من رأس جيل أول. لا لا، ما يمكن هذا جيل، إنما هو متنزل من فوق تشريعات عموم النوافل، عموم الأذكار، عموم الكذا، تتلاقى مع شهر رجب، شهر عبادة، عمومات أخرى كثيرة حينئذ تتقنن هكذا. فقاعدة السامح في أدلة السنن مو أنه يقول لك أن هذا الرواية ولو لم يكن، حتى في الروايات ولو لم يكن كما بلغك، يعني ما صدر هذا تفصيلا بس صدر كليا لأنه لم يصدر. لذلك افترض لو راوي يضع الحديث مثلا، فقد كذاب في أنه يضع الحديث، لكن إذا كان مضمون هذا نفس المطلب هو متنزل من العموم، مشروعية هذا مو من هذا الكذب الراوي ووضع الراوي، مشروعية أتت من عمومات ما خارج عن عمومات. المشروعية ما استندت لهذا الراوي الوضاع والكذاب، إنما استند لمن؟ هي العمومات ديك الفوقية، هي أنت العمومات تريد تزلزلها ما تزلزل، محكمات هي طبقات العمومات. شوف لاحظ، شوف إن لاحظ أن أصل خارطة باب الحجية في الظنون من أين عند القدماء؟ من المحكمات، لا أن من الرواة، لا هو الرواة، الرواة إنما هي مثل ما يقولون توثيقات تفصيلية، والله هذا الناطق الرسمي باسم البرلمان أو الناطق الرسمي باسم الوزارة، ناطق رسمي أو مو رسمي، إيه بس أصل المشروعية مو من هذا الناطق الرسمي للبرلمان أو للوزارة أو للجريدة الرسمية أبدا، هي رسمية ظاهرية هيك. الرسمية الواقعية مطابقة هذا القانون للقوانين الدستورية عند كل العقلاء، الضابطة الاعتبار الواقعي، الحجية الواقعية ليس لأجل الناطق الرسمي والجريدة الرسمية، طابق هذا المت حتى ولو لم يصدر من البرلمان، هذا قانوني مطابق للدستور، ولو لم يصدر حتى من الوزارة، هذا صادر بصدور الدستور. الدستور عبارة عن صدور كل الأحكام التفصيلية، بس صدور كلي إجمالي، وهذا الذي التفت إليه القدماء وغفل عنه المتأخرون. الصدور الكلي شنو معنى الصدور الكلي؟ هو التشريعات الكلية هذه، هذه عبارة مثل خلق آدم خلق كل البشرية، لأن كل نطفهم إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الذرية كلها موجودة، كلها موجودة. فإذا القضية، إذا لاحظ هذه ما يمكن نغفل عنها في باب التقنين والتشريع، أصل معنى الخاص هذا هي تفسير جدا عميق عند القدماء للخاص. مو أن الخاص ليس فقط الخاص تزاحم، تزاحم نعم تزاحم بين من ومن، تزاحم بين عمومين فوقيين دستوريين أو عمومات دستورية فوقية، عندما تتنزل هذه العمومات تتزاحم تسمى خاص، تقديم بعض على بعض. هذه حقيقة التشريع، لأن تتمسك لي أنت مثل كذلك حال في الواقعة التاريخية. أصل الواقعة التاريخية أنه جرى بلاء وعظمة على أهل البيت في عاشوراء شيء عظيم. إيش التفاصيل؟ هاي التفصيل لا الساعة الفلانية أو الساعة الأولى أو الساعة الثانية، إيش التفاصيل؟ يعني مثل ما يقولون حشون، أنا ما أقول حشون يعني، بل أصل ظلامة أعظم من هذه ووقعت ست تفاصيل بالطريقة بالطريقة، شبيه باب الدراما اللي الآن كل عقلهم يقولون كذب يقولون الصدق، لقصة واقعية. بس المختار هاي التفاصيل اللي جابوها في فيلم المختار، يعني هذه مسندة، شو مو يعني مسندة، أصل الواقع أصل المضمون موجود. التفاصيل هذه مثل دول مقبلات، مو مهم أصلا في البحث ولا في المخبر ولا في النداء، مهم أصل المطلب. سيدة من يفهم المنهج التاريخي بالطريقة؟ من يفهم الفقه بالطريقة؟ من يفهم باب الحجج بالطريقة؟ واوي لا، يعني ما جينا نفهم القدماء ماذا يقولون صراحة. إذا اختلف القدماء عن إلى ابن إدريس إلى الشهيد الأول عن ما عن من تأخر، أصل باب الحجية أصل النظام هكذا، مو تجي تتمسك لي أنت بالتفاصيل والتفاصيل وغير التفاصيل، مو هي الأساس، ليست هي الدستور أبدا. الشرعية لن تأتي منها، والله مثلا عملية الفلانية في الشعار الحسينية ورد فيها مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه قبل تراب السيد الخوي، والله النص خاص ما ورد فيها، ليست شعيرة، الشعيرية أصلا بالنص الخاص، شعيرية بعموم الشعائر، قاعد الشعائر فوقية ضوابطها، أصلا المشروعية ليست بالنصوص الخاصة، المشروعية دوما ودوما أساسا بدءا هي بالأصول التشريعية اللي يعبر عنها المحقق الحلي في الشرع من أول كتابة لآخر، هذا مطابق لأصول المذهب لقواعد المذهب لتشريعات المذهب. ماذا يقول المحقق الحلي؟ يشير الجيل الأول الجيل الثاني. فإذا حقيقة ما يمكن آخر أن نلتفت نفهم التفاصيل بدون الفوقيات الأم الدستورية اليقينية، ما يمكن محكمات، ما تصير تعزل المحكمات عن التفاصيل، ما يمكن. هذا ليس منهج الفقهاء، هذا منهج الرواة، الراوي يعني يجمد على سطح اللفظ والمجر، ما يدري وما داري وما يدري ما داري انه ما داري. سمعت اخر دراية الحديث، شيء دراية الحديث، حديث واحد تدري خير من ألف حديث تروي، يعني تفهم اعماق الرواية، هاي الشبكية خوارزمية تطلع لك حقائق اكثر من ألف رواية. هاي معنى الرواية ورواها الصدوق في معنى الاخبار، حديث تدريه حسب درجته في الفهم خير من عشرة أحاديث. شلون خير من عشرة أحاديث؟ خير أكثر من عشرة أحاديث. لماذا؟ لأن أنت إذا تعمقت في هذا المعنى نسبت إلى الدين أي ماله الجيل الأول ماله، ستقف على مساحة أكثر من عشرة أحاديث. هذا مو اختلاق أبدا، حقيقة الطبيعة المنظومة التقنين. يا جماعة الخير، مبادئ الأحكام هذا علم في علم الأصول، مبادئ الأحكامية، مبادئ الأحكام مبادئ يعني أصل أصول أحكام قوانين، أصول قانون هذا أصول قانون قديم وحديث في علم الأصول يجب أن نلتفت إليه. إذن باب العام والخاص والأدلة، يعني ما يمكن يا أخي أنت تختزن كل الشرعية من الرواية الخاصة أبدا، ما يعني ما معقول أصلا. هذه الشرعية مثل واحد يقول لي أن شرعية الفقهاء أصالة بغض النظر عن شرعية الله أو شرعية الرسول وشرعية ذلك، شلون السنة شنو أنت وين تحكي أنت؟ من أي شرعية جاي؟ شرعية الفقهاء شرعية المرجعية تابع ظل إلى شرعية الأئمة، ثم الأئمة هم ظل لشرعية الرسول. الأئمة لا يطرحون نفسهم شرعية في قبال الرسول صلى الله عليه وآله ولا في عرض الرسول، بل في تبع للنبي صلى الله عليه وآله. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يطرح نفسه شرعية في قبال الله، هو تبع لله عز وجل. إذا طبيعة النظام هكذا، أنت ما تركز فيه فقط على الخبر الواحد والطريق الشبيه الوهابية، يدون الدين كله يستفهموه من خبر واحد على أساس التوحيد ما هو أول والشرك ما هو والدين كله ما هو، لما جرى من خبر أو طائفة من الروايات يؤمنون بعض ويكفرون بكل شيء، آيات التوسل، آيات روايات الكذا، الشفاعة، مثل أحيانا أيضا في منهج وهابي في العلم الكلام، الشفاعة مين يفهموها؟ التكوين شنو معناها؟ التمثل شنو معناها؟ ولما جرى لا نظام الله، بس نظام الله كل أفعال الله الجيل الأول، جيل ثاني ما فيه في أفعال الله، مثلا في النظام التكوين جيل ثاني ثالث ما موجود في أفعال الله، أفعال الله كلها من الجيل الأول. يا أخي لا، في جيل أول، جيل ثاني، جيل ثالث، نفس الكلام، ها نفس اللي حين ذكرنا في علم القانون في التشريع يأتي في علم الكلام. لا احنا ما نؤمن إلا جيل واحد. شنو جيل واحد؟ انت ما تفهم عدن نظام التكوين إلا ما فهمت. نفس النظام التقنيني، هاي طبقات، هذه ما يمكن تتخلى انت عنها، وما يمكن تفهم لك الجيل الخامس من التكوين أو التشريع إلا بفهم الطبقات السابقة، مو مقطوعة. خطأ نفهم والله شنو مشروعية مثلا فلان شغل إلا من النص الخاص، ما منه ومن هذا، من هذا النص الخاص ومن أين أتى؟ من الرواة أو الإمام صلى الله عليه يبتدئ تشريع شيء لم يشرعه الله ورسوله يصير؟ نعم شرعه الله ورسوله، وين شرعه الله ورسوله؟ خبلا يعني يرجع إلى فوق. الإمام الرضا صلى الله عليه، لاحظوا الرواية هذه تمسك بها أكثر الأصوليين في باب التعارض، يقول والله ليس لنا أن كذا إلا ما فرض الله وسنه رسوله، يعني طولية لازم محفوظة. وين محفوظة إذا بناكم أنتم بس على تتعبد لي بس بالسند وبس الطريق الخاص؟ أنت أصلا ما راعيت هاي النظام الغير نظام الدين كله، صرت لي حشوي وقشري وكذا وتبتر النظام كله. فهي نكتة جدا جدا مهمة، يعني في مباحث الألفاظ وفي مباحث حتى الحجج، يا أخي خارطة أصل الدين لنفقدها. خطأ خطأ، مثل شلون خطأ السلفية والوهابية، هذا خطأ في علم الكلام، في علم الفقه، في علم الحجج، كل هذا لا بد من مراعاته. على كل إن شاء الله تتم غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.